الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الأوفياء الغر الميامين. وعجل فرجهم وفرج جميعا. كان الكلام في دلالة المفهوم، المفهوم باصطلاح أحد اصطلاحات علماء الأصول هو انتفاء الحكم أو انتفاء المنطوق أو انتفاء الحكم في المنطوق لانتفاء مثلا شرط أو قيد أو وصف أو كلام. دلالة التزامية، بالتالي هي دلالة التزامية أو دلالة منطوقية مطابقية أو دلالة برزخية. بالتالي مر أنه بالتعمل، يعني إعمال الفكر بالتعمل، يعني يفتق المعنى الموجود في المنطوق كمنشأ للمفهوم. المفهوم هو معنى انتفاء الانتفاء مأخوذ من خصوصية موجودة في المنطوق أو في المفاد المطابقي. فنلاحظ هنا الأصوليون، الآن سيأتي بحث الشرط، يعني أدق التحليلات عندهم والمعاني وتفكيكها، اللي هو البحث التحليلي للمفاد الأدبي، ما يكتفون بالمفاد الارتكازي الإجمالي، بل يحاولون أن يوزنوا هذا المفاد الإجمالي، هل له معادلات تفصيلية يقتضيها قواعد علوم الأدب العربي أم لا. وإن كان هذا المبحث انصافا غير خاص باللغة العربية، مرتبط بالمعاني. سبق أن أشرنا يعني كرارا مرارا أن علم المعاني في علم البلاغة اقتبسته كافة لغات العالم، من اللغة العربية حتى اللغة الإنجليزية كوبي بيست يعني، وفرنسية وغيرها وكذا، والفارسية الأردية، بسبب أن هذا البحث مشترك بين كل لغات البشر، واللغة العربية صار فيها إثراء ببركة القرآن والوحي على إتحال في علم البلاغة وعلم المعاني شيء الكثير جدا. فعلم المعاني اللي هو أول علوم البلاغة وأهمها، هو عبارة عن بحث تحليلي في قواعد علوم اللغة، وهو أمر مشترك بالتالي بين لغات البشر. وهنا بالتالي الأعلام، سنرى إن شاء الله تفاصيل كلامهم في بحث مفهوم الشرط والاختلافات بينهم مثبت ومنفي وكذا، يعملون فكريا تحليليا أدق التحليلات. هذا ما يخرج عن الظهور، وما يخرج عن الاستنباط، وما يخرج عن الحجية. وكذلك سيأتي في مفهوم الوصف ومفهوم الغاية ومفهوم العدد ومفاهيم الأخرى. وحتى علماء اللغة يعني في علم البلاغة، إذا تلاحظون علم المعاني في علم البلاغة، علماء البلاغة يعملون فكريا تحليليا أدق النكات والمعاني والخصائص والمجرى، وهذا لا يخرج عن الظهور، وليس تكلف، وليس كذا وكذا وكذا. المقصود التركيز على هذا المنهج في مقابل أكو منهج سطحي الآن يريد يعني تكريسه باسم علم الأصول، ولا أو علم أي مكان، هو لا صلة له لا بعلم الأصول ولا بعلم الأخبار ولا كذا، هو له صلة بعلم المنهج الحشوي والسطحي والقشري ولما جرى والجمودي. وإلا التحليل لابد من نعم لابد أن يكون ضمن شواهد موازين دلالات. وإلا مر بنا من باب المثال أمثلة كثيرة، المرحوم النراقي وحتى صاحب الكفاية يستفيدون كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. أربع قواعد، واحدة قاعدة اجتهادية من حكام الأولية، قاعدة ثانية استصحاب، قاعدة ثالثة الحلية كأصل عملي. لاحظ من جملة واحدة مركبة كيف يستفيدون هذا، ولا حد استنكر عليهم أنه كيف تستفيدون قواعد ثلاث أحدها دليل اجتهادي، اثنتان واحد أصل محرز، واحد أصل تنزيلي، وأصلا ثلاث أنواع من أسناخ أو سنخ الحكم. ما المانع في ذلك؟ ما في مانع. ومن جملة واحدة يريد هذا الشارع، كيف لا يريدها؟ نعم يريدها. مع أن هذا الاستظهار من النراقي ومن بعده إلى صاحب الكفاية و لم يلتفت إليه القدماء، ثم عشرات الفحول والأساطيم القدماء. يعني معقولة؟ إيشون معقولة؟ ما يربط أنه العظماء عظمتهم واحترامهم على حين كم ترك الأول للآخر، هذا بحث آخر. بل جيد، بالتالي هو هذا بجيد في الخضام طبعا. لذلك علم البلاغة من علوم اللغوية يعتبروه، مع أن علم المعاني انتقال من المعاني للمعاني صحيح، وطبقات عديدة. بس الكلام أن هذا المنهج التحليلي التفصيلي الدقي الدقداقي مجنون، لا تقول هذا تكلف وهذا صوفية وهذا ما أدري كذا، وشين الحج هذا؟ علم الأصول قائم على هذا، علم البلاغة قائم على هذا، ولما جرى حتى معاني الصرفية الدقيقة قائمة على هذا. أنت تكسلان قضيان جزعان بحث آخر، لا تتحمل على المنهج العلمي أو ما لقيت كذا. على كل كلامنا وهذا ده باب واسع مهم، عشان علوم العلماء في الاستنباط الفقهي وفي التفسير وفي العقائد وفي كذا قائم على هذا الشيء. أنت ما تجرع ما كذا بحث آخر، هذا شأنك. أما تريد تقول لا هذا هو الأصول، هذا مو الأصول، هذا البصل البصول وليس أصول. أصول يعني معاني تحليلية دقية لما جرى بشواهد. لا نعم لابد أن يكون بشواهد بمواد بدلائل ليس ادعاءات، صحيح هذا صحيح. أما أكثر من هذا لا. وإلا النكات التي التفت إليها البلاغيون المهرة كذا في آيات القرآن كثيرا ما يلتفت إليها الكثير بسبب التدقيق. فمقصودي أن التحليل للمعاني بدقة وتفاصيل هذا دابهم من بحث المفهوم. أنت من بداية الألفاظ في علم الأصول وانت جاي لنا كل تحليلات دقية تفصيلية. إيه مركب الصلاة كيف هي مركب عبادي وكيف هو كذا وكيف هو إيه طبعا هذه كلها بحوث تحليلية دقية توقيفية. إيه طبعا شنو معنى التوقيفية؟ غير تلتفت مثلا تلتفت شنو معنى التوقيفية كذا كذا كذا. فمقصودي على إتحال أن هذه واضح يعني ممارسات من كبار العلماء لا يستنكر بعضهم على بعض، إنما ينكر يعني يناقش بعضهم البعض بلحاظ الشواهد الموازين، لأنه بلحاظ التحليل التفصيلي الدقي هذا خارج عن اللغة خارج عن العرف. خارج شنو عرف؟ شنو في قدرة عرف يعني؟ شنو هاي المعاني البلاغية؟ من يفهمها من العرف الساذج؟ ما يفهمه بواحد يخصص كذا يدق يدق. فإذا كما قال صاحب الفصول وكررنا مرارا السنين السابقة ودورات السابقة أن هناك منهجان لا بد منهما معا، منهج إجمالي ارتكازي في كل العلوم، هذا مو بس علوم اللغة أو علم الأصول أو علم الفقه أو علم الاستنباط الفقهي أو علم التفسير أو علم العقائد. منهج ارتكازي إجمالي لا بد منه، يعني بسرعة حدسي يعني يطوي مثل الكمبيوتر يطوي لك الاستنتاجات بسرعة، هذا صحيح لا بد منه. وربما الإنسان يلتفت إلى النتائج بالارتكاز الإجمالي أكثر ما يلتفت يعني عموم خصوص من وجه لا مطلق. ولكن أيضا كذلك الالتفات إلى المنهج التحليل التفصيلي هم لا بد من شواهد وكذا ولمجرى، ولكل من هذين المنهجين ثمار وتداعيات، لا تداعيات يعني إيجابية ليست في الآخر ولمجرى. مقصودي أنه هذا البحث التحليلي إذن هذا منهج علمانا، أما منهج على السذاجة وعلى الارتكاز والذوق فقط، الذوق يعني الإدراك الإجمالي فقط، لا الذوق مهم، نقول مو مهم، العارضة أيضا هي إدراك إجمالي أيضا مهم، ولكن لابد أيضا وهو طي سريع للاستنتاج إجمالي، لكن لابد من البيان التحليل التفصيلي، هذا شيء مهم. نأتي إلى الاصطلاحات شوية اللي ذكروها الإعلام قبل أن ندخل في مفهوم الشرط، من هاي الاصطلاحات مهمة بغض النظر عن بحث المفاهيم، مهمة حتى في عموم مباحث الألفاظ وعموم مباحث الحجج. مثلا عبارة السيد الخوي رحمة الله عليه، حتى عبارة النائية، عبارة السيد الخوي قد يظهر منها خلال مو بس هني المقام شوية في مباحث مفهوم الشرط أيضا يظهر منها أن مثلا الإطلاق، الإطلاق ومقدمات الإطلاق التي تعبر عنها مقدمات الحكمة، يظهر منها أن يظهر من السيد الخوي أن هذه الدلالة دلالة جدية طبعا. إطلاق وين يستعمل؟ شو فرز مراتب الدلالة، هذا أمر مهم جدا سبق أن في الجلسات السابقة مر بنا. تصورية وضعية واحد، وقبلها صوت الألفاظ، إذا بهالمعنى صرت خمسة بعد، ثم الدلالة الاستعمالية، ثم الدلالة التفهيمية المدلول التفهيمي، ثم الدلالة أو المدلول الجدي، ولكل مراتب قرائن مرة بنا. يظهر من كلام السيد الخوي أن الدلالة الجدية بنكاتها كلها، الدلالة الجدية مدلول يعني مثلا إطلاق دلالة عقلية منضمة للدلالة اللفظية وليس دلالة لفظية بحتة، وليست حتى يقول السيد الخوي حسب كلام يعني في التقرير ليست بينة الإطلاق، ها زركشة الإطلاق وإطار الإطلاق وقالب الإطلاق وتداعيات الإطلاق ومقدمات الإطلاق وشروط الإطلاق، يعني نفس مقدمات الحكمة قرائن على الإطلاق، وهذه قرائن في مرحلة الدلالة الجدية تنضم للدلالة التفهيمية المدلول التفهيمي، فتدل على المدلول الجدي حدوده وقالبه وإطاره ومساحته وكذا وكذا وكذا، هذا الإطلاق ليس دلالة لفظية بينة لا بالمعنى العام ولا بالمعنى الخاص. جيد، مع أن ذلك من الظهور. فعلى كل، إما الآن نجاري الأعلام يعني نقول أن الظهور أعم من الدلالة اللفظية البينة بالمعنى العام والأخص إلى الدلالة التي تنضم إلى القرائن العقلية والمقدمات الخارجية، وبالتالي كل ظهور، بس الظهور طبقات يعني اصطلاح، كيف يعني نقف على اصطلاحهم بالدقة. فهذه على كل نكتة تسترعي الاهتمام. شاهد آخر على توسعة بنية الظهور عن الدلالة اللفظية البينة بالمعنى الأخص أو الأعم، مع أن سبق في الجلسة السابقة مر بنا الدلالة البينة بينة عند من؟ الدلالة اللفظية الدلالة البينة، لو سلمنا أن الظهور هو الدلالة البينة، أبين عندما عند الذهن الساذج العرفي أو عند العلماء أو عند فحول العلماء أو عند نابغة العلماء، أو لا عند هؤلاء، بل بحسب قواعد علوم اللغة أو العلوم الأخرى بعد. إذا كان البين بهذا وهذا من المفروض هم هذا هكذا يكون، حينئذ البين حتى لو كان هو نظري ومجمل عند أذهان العلماء، لكن بحسب القواعد هو بين. يعني لمن يطلع على القواعد بشكل ممارس بين، يعني برهاني ضروري واضح يستنتج منه. مر بنا الفرق بين اليقين والقطع كمثال على البين بحسب الأذهان نسبي، أو البين بحسب قواعد العلوم. مر بنا اليقين يعني بحسب قواعد العلوم بغض النظر عن قدرة إدراك العلماء أو غير العلماء أو الفضلاء أو عموما أذهان الناس. فلو إذن، وهذا بحث مهم مر بنا في الجلسة السابقة، أنه منكر الضروري كيف فلان و و و و هذه أبحاث تترتب عليها أحكام فقهية و و و أو غيرها أيما كان. فهي البحث الضروري والبديهي تبدها البديهي بحسب من؟ حسب الواقع وقواعد العلم أو بحسب الأذهان؟ وأي أذهان؟ مثل المغالطة اللي يثيروها الحداثويين أو العلمانيين أو غيرهم، حجية العقل. أي عقل؟ أي عقل؟ العقل مدرجات في البشر، مو درجة واحد. العقل بلا شيء حجة، بس أي عقل؟ أي درجة؟ العقل لا يحتاج، شنو لا يحتاج؟ يعني شنو لا يحتاج؟ هو البشر يعلم بعضهم بعضا، كيف لا يحتاج؟ يعني كيف لا يحتاج العقل لمعلم؟ مثل المغالطات هاي موجودة. المهم، فعقل الكل، عقل الواقعي غير فلان، أي ماذا تقصدون؟ في عاقل وفي أعقل وفي أعقل العقلاء. العقلاء لا يحتاجون لعقل العقلاء، وهو الوحي أو ماذا ومن هالقبيل. فقضية بين هذا مبحث نسبي واقعي، نسبي بحسب الأذهان أو واقعي، مر بنا سابقا. هنا أيضا لاحظ كلام السيد الخوي وكلام حتى النائني، إذا تتذكرون، هل هيئة الأمر أو مادة الأمر تدل، هيئة الأمر تدل على الوجوب بالدلالة العقلية أو بالدلالة اللفظية؟ مقصودهم ها مقصودهم هناك من الدلالة اللفظية ليس مقابل الظهور، يعني يقصدون الظهور الوضعي في مقابل الظهور غير في مقابل الظهور غير الوضعي. فإذن الظهور أو اللفظ، الدلالة اللفظية لها إطلاقان لا أقل عندهم هنا، إطلاق إن لم يكن أكثر، إطلاق يعني بحسب الواضع والقرائن الداخلية، هاي ظهور، الظهور يعني في الداخلي للدليل، يتوسع عن الوضع شوية إلى الداخلي في الدليل، هاي هذا الدلالة اللفظية، هذا أحد معاني الدلالة اللفظية والظهور. وفي ظهور لا ليس بلحاظ الدلالة الداخلية، مجموع الأدلة اللفظية ما الذي يستنتج منها؟ صحيح دلالة لفظية، شايفين دلالة مو لفظية، سواء لو معونة العقل ربما. ولذلك دلالة الظهور، لذلك الإطلاق من الدلالة الجدية وبقراءة العقل أو الوجوب عند النائني والسير الخوي مثلا في دلالة هيئة الأمر، دلالة جدية لكنها أيضا من الظهور لأنه غير من غير الظهور. فبنية الظهور إذن في اصطلاح علماء الأصول، وهذا مبحث مهم لأنه لكي نتنبه إلى أن حجية الظهور التي يذكرونها في حجية الظهور، أي حجي أي ظهور؟ يعني فقط الوضعي، الدلالة الوضعية استعمالية، والباقي لا، لابد من حجية العقل فيها مثلا، ماذا؟ لذلك ترى أنت الأخباريون الذين سموا كلهم ينكرون حجية العقل المطلقة، يعني في دائرة ومساحة حجية العقل، لا يستشكلون في الدلالات الجدية والدلالات البلاغية مع أنها قائمة على دقائق عقلية. إذن الظهور يشمل استعمالا تارة، الظهور والدلالة اللفظية تارة يستخدم في المعنى الوضعي فقط أو القرائن الداخلية المستعمالي، من تروح للتفهيم تعتمد على قرائن خارجية عن النص الواحد، الآية الواحدة، الرواية الواحدة، تخرج عنها إلى قرائن أخرى يعبرون عنها هذا ليس بين بحسب، يعني ليس ظهور ذاتي أو موضوعي لنفس الرواية بمجموع دلالات خارجية عقلية لفظية كذا تصل إلى المعنى الجدي، هذا أيضا ظهور. ولذلك تلاحظهم الآن في انقلاب النسبة، انقلاب النسبة مبحث معقد جدا صور لخمس وأكثر، وابتكره أو اكتشفه المرحوم النراقي رحمة الله، سأدري الآن كلهم يخوضون فيه كذا. مع أن انقلاب النسبة شنو هي؟ طوائف من الروايات أو من الآيات أو من الروايات والآيات، وتهندس بين دلالتها بشكل خطوة خطوة خطوة، أولى ثانية ثالثة، بشكل رياضي معادلي هندسي إلى أن تصل النتيجة، هذا انقلاب النسبة، ومع ذلك هو من بنية الظهور. فإذا استعمال الظهور عند الأعلام تارة يستخدم على المعنى المدلول التصوري الوضعي والاستعمالي أو التفهيم من القرائن الداخلية، وتارة يستخدم بمعنى أوسع وهو صحيح يعني حتى من قرائن خارجية. فهنا هذا التعبير ذكره النعيني ووافقه السيد الخوئي كذا، أن الدلالة اللفظية البينة يقصد يعني الدلالة الداخلية هي التي تكون بينة بالمعنى الأخص أو العام، يعني بحسب متن الدليل الواحد تتم لتوضيح كلام النعيني. نفس النعيني رحمة الله عليه خلافا لصاحب الكفاية، صاحب الكفاية عند الظهور عند ثنائية في الظهور أو أكثر، الظهور بحسب متن الدليل، متن الآية الواحدة، متن الرواية الواحدة. وفي ظهور لنفس الرواية ولنفس الآية نصل إلى بضميمة روايات أو آيات أخرى أو قرائن أحكام عقلية أخرى، المجموع المحصل من متن الظهور الأول والأدلة الخارجية خارجة عن الرواية الواحدة، خارجة عن الآية الواحدة، المجموع أيضا هو ظهور، بس هذا ظهور في الجد الثاني عند صاحب الكفاية، جدي أول وجدي ثاني، حتى المراد الجدي عندي مرتبتين إن لم يكن أكثر، أكثر الجدي الأول هو الذي ينبثق، والتفهيم الأول هو الذي ينبثق من قرائن داخلية عند صاحب الكفاية، داخلية في الرواية في النص الواحد في الآية الواحدة، هذا كان كلام صاحب الكفاية. النعيني عند لا الجدي شيء واحد وهو محصل من مجموعة قرائن الداخلية والخارجية، لكن هنا استعمال ميزانين كلمة رجع إلى كلام صاحب الكفاية أن الظهور ظهوران، وهذا هو الصحيح، يعني الظهور ظهوران، ظهور داخلي وظهور مجموعة الداخلي والخارجي، المقصود المفروض على إتحال هذه الاصطلاحات يجب أن ننتبه لما، لأن لكي نشخص بنية الظهور التي هي عمود الأعمدة في العلوم الدينية، أي نظام هو، أي هيكل هو، بعضهم يناقش في مناهج التفسير، يناقش في مناهج الاستنباط تحت ذريعة بنية الظهور، بنية الظهور إذن لنتتبع استعمالات الأعلام واصطلاحات الأعلام في هذا المجال، كي لا يدعي واحد يخطف الإجماع والضرورة والدعاوي دائما موجودة وعاد يلتفت إليها. إذن الظهور داخلي في مجموع داخلي وخارجي ولا مجرد، وبلا شك أن الجد النهائي لا يكون حجة إلا بالحظ مجموع الأدلة وليس فقط بما فيها حجية العقل بعد الأحكام العقلية والمجرات. فهذه نقاط يجب الالتفات لها، يعني هي في الحقيقة الأعلام قالوا لا ثمرتين أنها واضحة، هي هاي الواضحة قد يعمى عليها في بعض المذاقات، فأحببنا أن نتريث فيها أساس بين لكم أنه شلون الأعلام عندهم تسالمات في المنهج التحليلي التفصيلي الدقي وبنية الظهور كيف اصطلاحاتها كيف نعرفها تماما. هنا أيضا نقطة أخيرة وندخل في مفهوم الشرط، أنه ذكر الأعلام هل هذا المسألة أصولية لفظية أو أصولية عقلية. هنا أيضا ما مراده من الأصولية لفظية، اللفظية بالمعنى الأخص مو اللفظية بالمعنى العام، الظهور بمعنى الأخص يعني الداخلي. وقال لا ثمرة في ذلك، نقول لهم ليه ثمرة؟ لأن هناك من ينازع ما هي ضابطة الدلالة اللفظية والدلالة العقلية والمجرى. اي نعم، فعلى كل من جهة يرفع شعار الدقة العقلية والصناعة العلمية وعدم الإخبارية، والإخباريين المحققين بريئين من السذاجات السطحية، هي السطحية في كلا الفريقين موجودة للأسف، فالسطحيون والقشريون عشوين غير المحققين. أيما كان فإذا هذا الاصطلاح له ثمر، النهاية دلالة أصولية عقلية أو دلالة أصولية، ومقصود من العقلية مو عقلية مستقلة، مقصود من العقلية يعني قرينة خارجية تنضم إلى الدلالة اللفظية بمعنى أخص تكون لفظية بالمعنى العام. ومن هذا يظهر أن استعمال صاحب الكفاية وحتى النائين في موارد أخرى أن الدلالة اللفظية ولو ترامت إلى 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 طبقات تبقى دلالة لفظية، شرط أن القرائن مرتبطة مع بعض البعض واضحة، يعني أقصد سليمة وسوية ولم وجد، لأن بنية الظهور من ثم. في الدورات السابقة أيضا تتبعنا كلمات العلماء أن الظهور يطلق بالمعنى العام الواسع، أحد مصاديق التأويل بالتأويل الموزون مو التأويل الهلوسي، تأويل موزون بشواهد، الظهور بالمعنى العام. على كل دي أبحاث حساسة حجية، إن شاء الله بعدين يعني الجلسة القادمة ندخل في هذه تفاصيل دقدقتهم في شو شلون يدققون مجهريا في مفهوم الشرط ومهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.